هو ابن عبد الله ابن عويم الجهني، لم يخرج له إلا ابن ماجه في السنن. هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ لا، مسلم ما قال، ما جعله حلقة في الإسناد. فلما يقول يحيى بن يعمر أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فلا يعني ذلك أن معبد الجهني من رجال مسلم. ولذا من نظر في ترجمة معبد بن عبد الله بن عويم الجهني لا يوجد له رمين، ولم يخرج له لا البخاري ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي، وإنما خرج له ابن ماجه. وترجمه الذهبي في الميزان وقال عنه: صدوق في نفسه، وكان الحسن البصري يحذر منه، وخرج في فتنة ابن الأشعث، وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا فقتل، وكان قبل أن يصلب يندم على ما وقع منه ويظهر التوبة والاستغفار مما حصل منه. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. شك عبيد الله بن معاذ أو أبوه، لأن السياق لهما، السياق عبيد الله. شك عبيد الله بن معاذ الأنبري شيخ مسلم هل كان حاجين أو معتمرين، فقال حاجين أو معتمرين، بينما غيره ممن رواه عن عبد الله بن بريدة جزم أنهما كانا حاجين. وقد سمعنا في إسناد لاحق عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة بالإسناد قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة أو حجة، وكلاهما جائز. فمطر الوراق جزم بأنهما كانا حجين، وعبيد الله بن معاذ الأنبري قال حجين أو معتمرين. وهذه المشاكل لا يقضي عليها إلا التخريج وتجميع الطرق. ماذا قال وكيع؟ ماذا قال وكيع؟ قال حجين أو معتمرين؟ لا ندري. لما لا ندري؟ لأن الإسناد قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس، ثم ساق الإسناد عن عبيد الله وقال هذا لفظه. الآن لفظ وكيع في الحديث لا نعرفه، لفظ وكيع في هذا الحديث لا نعرفه، وسنعرفه بعد قليل إن شاء الله. أسأل سؤالا: هل حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم أم لا؟ أعود السياق، اسمعوا. قال: فانطلقت أنا، من القائل؟ يحيى بن عمر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. هل حميد بن عبد الرحمن في هذه الرواية من رجال مسلم؟ ليس من رجال مسلم. ولكننا لو رجعنا إلى التقريب أو إلى التهذيب أو إلى كتب الرجال التي صنفت حول الكتب الستة لوجدنا أنه يرمز له بمن. لما؟ لأن الطريقة التي بعدها فيها الطريقة الثالثة وليست الثانية، وأرجو الإخوة أن يتابعوا معي في القراءة. الطريقة الثالثة عن عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا. إذا حميد في هذه الرواية أصبح من رجال مسلم، أما في الرواية الأولى ليس من رجال مسلم. ثم بالفحص والتتبع وجدنا أن مسلما في صحيحه أخرج لحميد بن عبد الرحمن أخرج لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة في كتاب الصيام وعن ثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص في كتاب الدعاء وعن رابع في كتاب اللباس. فمسلم صرح وجعله حلقة في الإسناد في الطريق رقم ثلاث من الحديث الأول وفي ثلاثة مواطن أخرى تأتي معنا فيما بعد إن شاء الله. فإذا حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم ليس لسياقه هنا وإنما للطريق الثالث. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. فقلنا كانت عنده المرجعية العلم والناس يرجعون إلى كبار الأئمة وإلى العلماء. فلما وقع ما وقع في البصرة يسلم أو بواحد منهم ويحل لهم هذه المشكلة. فكان ذهابهم للمدينة أصالة لكي يسألوه عما حصل في بلادهم. ورأى الناس في مسائلهم ومشاكلهم رجعوا إلى علمائهم ووجد العلماء بينهم لما وجدت هذه الفوضى هذه الأيام في الفتوى. ورحم الله من قال إن العلم نقطة كسرها الجاهلون. قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هؤلاء لا يقولون بالقدر وإنما يقولون في القدر. فوفق لنا هذا لفظ من؟ لفظ عبيد الله. أما اللفظ الآخر وهو رقم ثلاث قال يحيى بن يعمر وحميد عبد الرحمن قال لقينا وفق لنا غير لقينا وفق لنا إصابتنا التقينا به من غير ميعاد من غير ترتيب. فهذا اللفظ أدق من لفظ لقينا. لقينا قد يكون عن تتبع وبحث وسؤال وتخصيص أو قد لا يكون عن ذلك. فمعنى لقينا واسع. أما لفظ فوفق لنا لفظ وفق لنا لفظ فيه معنى زائد. ولفظ أبي يعلى في المسند فوافقنا عبد الله بن عمر ومعنى وافق أي صادق. معنى وافق أي صادق. هم ما تتبعوا هم يريدوا أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن هذا الأمر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. وفي الوشيع الذي عمله المصنف قال فوفق لنا عبد الله بن عمر خارج من المسجد. لفظ وكيع خارج من المسجد. ولفظ عبيد الله بن معاذ العنبري داخلا المسجد. ومسلم كما قلت ما وضع شيئا في المسند الصحيح الا بحجة وما ترك منه شيئا الا بحجة. هذا الحديث مروي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخرج مسلم هذا الحديث الا عن اثنين الا عن عمر وعن ابي هريرة. من تتبع الطرق ونظر يجد ان اغلب الصحابة قالوا خارجا قالوا داخلا ولم يقولوا خارجا. فاعتنى مسلم بالالفاظ ودقق فيها واختار هذا هذه الاحاديث من 300,000 حديث مسموعة. فاختار الالفاظ وتقصر ادق الالفاظ. سائر من روى الحديث قال داخلا ولم يقل خارجا. ولذا هو دقق وذكر ادق الالفاظ وصح الالفاظ. داخلا المسجد قال فاكتنفته انا وصاحبي. لما رأينا عبد الله بن عمر والظاهر انهما كانا يعرفانه فاكتنفاه. ويقولون كنفا الطائر جناحاه اي واحد منا عن يمينه والاخر عن شماله. فتصفر فاكتنفته انا وصاحبي قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. والظاهر أن يحيى بن يعمر كان أكثر حجة ومتحمس، أو كان متحمسا أكثر للمسألة، أو كان فيه مندفع أكثر لمعرفة الصواب، وأن ذاك الرجل لعله كان يغلب عليه السكوت أو الصمت. فقال: فظننت أن صاحبي، من هو صاحب حميد بن عبد الرحمن، فيكل الكلام إلي. غلب على ظني من الأحوال التي أعرفها أن الكلام لي وليس له. فقلت: أبا عبد الرحمن، من هو أبا عبد الرحمن؟ ما ننسى الآن كنية عبد الله بن عمر، لا تنسوا كنية عبد الله بن عمر، كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن. فقلت له: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، أهل عبادة وأهل العلم، ويتقفرون العلم. وتقفر العلم أي طلبه وتتبعه، يتتبعون. وهذه رواية الجماعة، جماهير رووا هذه اللفظة يتقفرون، ورواها بعضهم يتفقرون، بتقديم الفاء على القاف. ومعنى يتقفرون يبحثون عن غوامضه ويستخرجون دقائقه. يتقفرون، يتقفرون يجمعون، ويتفقرون يبحثون عن الدقائق والخفايا. قال: وذكر من شأنهم. من الذي ذكر من شأنهم؟ يحيى بن يعمر. من القائل وذكر من شأنهم؟ الراوي له عن يحيى بن يعمر. من الذي قال وذكر من شأنهم؟ من رواه عن يحيى بن يعمر. ومن الذي رواه عن يحيى بن يعمر؟ عبد الله بن بريدة. ماذا ذكر من شأنهم؟ ذكر من شأنهم بعبادة وصلاح وخير. ومن تتبع الطرق ونقرأ بعد قليل يجد شيئا زائدا من المذكور ها هنا. وذكر من شأنهم، وبعد ذلك قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر ألف، أي الأمر مستأنف وليس مكتوبا في الأجل. والمراد أن هذا في الأعمال الشر والمعاصي التي يفعلونها. قال: من القائل؟ الله بن عمر. فإذا لقيت يا يحيى بن يعمر، الخطاب لمن الآن؟ من ابن عمر إلى يحيى بن يعمر. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. بعض علماء المصطلح يذكرون سبب ورود وسبب إيراد للحديث، ويقولون سبب ورود الحديث الحادثة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. سبب الورود يشبه سبب النزول، وسبب الورود كنظرية مسألة شائكة. وأول من نبه عليها الإمام الشاطبي في الموافقات، واستفاد مما كتبه علماء التفسير، أصول التفسير، واستفاد من أسباب الورود في أسباب النزول، أسقط هذه على تلك مع مراعاة بعض الأشياء، ونصف على فوائد أسباب ورود الحديث. ومعنا بعض إخواننا الذين يحضرون الدكتوراه يكتب نظرية لنيل رسالة العالمية للدكتوراه، يعني من الموجودين بيننا يكتب نظرية في أسباب الورود. أسباب الورود اعتنى بها ابن حمزة الحسين في كتابه البيان والتعريف، ونصف على مفرداتها. وبقيت النظرية صعبة، وماذا يستفاد منها من ناحية نظرية أمر عسر يحتاج إلى استقراء، ونسأل الله أن يكون في عون هذا الأخ. ولكن أريد بهذه المناسبة أن أفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وسبب الإيراد هو الذي هو السبب الذي من أجله أورد من روى الحديث عن الصحابي. فهذا الحديث القصة التي من أجلها أورد عبد الله بن عمر هذا الحديث عن أبيه يسمى سبب ورود ولا سبب إيراد؟ يسمى سبب إيراد ولا يسمى سبب ورود. ثم ساق الحديث على ما سمعتم. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث ويكون إن شاء الله تعالى هذا نصيب الدرس القادم، أرجو من الإخوة أن